بين له أنه لا ينجس، إذن لا ينجس وهو جنب. فالقول بأن الماء ينجس قول ضعيف جدا. القول بأنه يكون طاهر غير مطهر، من أين ذلك؟ أولا أننا لا نسلم وجود قسم من الماء يسمى ظاهر، لأنه ما في دليل. وثانيا لو سلمنا هذا أو كان في دليل عليه فإن هذا حديث لا يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لحكم الماء إطلاقا، وإنما وجه الخطاب لمن اغتسل، أما الماء فلم يتعرض. نعم. قال وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا فيه خصوص عموم بالنسبة لما سبق. هنا قال ثم يغتسل فيه ولم يقل من الجنابة، بل قال ثم يغتسل فيه، لكنه قيد هذا النهي عن الاغتسال بما إذا بال فيه. إذا بال فيه، فقول لا يبولن، البول معروف، وقول في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجري، وقول ثم يغتسل فيه أي ينغمس، لأن فيه للظرفية، والظرف يكون عاما للمظروف، فإذا جعلنا الماء ظرفا لازم من ذلك أن الإنسان إيش ينغمس فيه. طيب، إذن هذا الحديث ليس الحديث الأول، لأن الحديث الأول نهي الرجل أن يغتسل وهو جنب، أما هذا فهو نهي الرجل أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه. ولا شك أن هذا النهي موافق للحكمة، لأنه كيف تبول فيه والبول نجس ثم تذهب لتتطهر به أو تتنظف به؟ هذا غير لائق، حتى الفطرة والطبيعة تنافي ذلك. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها ما سبق في الحديث اللي قبله، وهي مراعاة الشرع للصحة وشموله لمصالح العباد في المعاش والمعاد، ومنها نهي الإنسان أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فيفهم من جواز البول في الماء الذي يجري، وهذا المفهوم فيه تفصيل. إذا كان الماء الذي يجري لا يمر بأحد يتلوث بالنجاسة لو أصابه فلا حرج أن تبول فيه، لأن هنا لم تضر أحد. أما إذا كان الماء سوف ينزل إلى أحد ينتفع به شربا أو طهارة فهنا لا يجوز أن تبول، إذا كان يمكن أن يتغير هذا الماء بالبول. أما إذا لم يمكن، مثل إنسان بال في وادي شعيب عظيم أو في نهر، هذا لا يؤثر، لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أو نقل الأسئلة، نعم، إيش؟ أي نعم، أي نعم. يقوم ايش؟ يعني منظف الماء يعيده، لكن هل يطهر؟ يعني هل يزيل النجاسة؟ لا، هذا الفلتر الظاهر انه ينقي من الاشياء، اين الشوائب، يعني مثلا تراب، اشياء ذرات الرياح وما اشبه ذلك. لا، ما اظن، ما يأثر على لونه ولا على طعمه. نعم 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 اين، وهذا اللي قلنا ما يدخل الا اذا كان يفسد الماء، إذا كان الإنسان في أوساخ كثيرة وانغمس في هذا الماء يتأثر به رائع. المهم إذا كان قلنا ما لم يتأذى بها. نعم. لماذا تجب هذا السؤال؟ أنا اللي عندي كله مو بالتأييد. كل اللي عندي ما شاء الله بالجامعات و... والله هو الحقيقة لكل مقام مقام، لكل مقام مقام. قد لا يحسن التكلم في هذا وصف مثلا الماء الدافق وما أشبه ذلك، لأنه يفتحهم أبواب، خصوصا في الابتدائي مثل السادسة وما دون. المتوسط يمكن بعضهم قد يحتلم. إيه. فما أدري، نقول الإنسان ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة. نعم. لا، لكن هذا ذكره الرسول لأنه يخاطب الرجال، والرجال ليس عندهم حيض، وهو بناء على الأغلب فيها كالجنوب. نعم. إيش إلى أين؟ أي نعم نعم. لا، فليس مكروه، ما في بأس، وهو يجري. ها؟ لا لا، هذا أقل أحوال الكراهة، لأن لو نقول مثلا جائز على سبيل المباح، جاء واحد مبال والثاني مبال والثالث مبال، ولو عندك الأرض يا أخي، الأرض أحسن لك. ها؟ اي نعم، نقول نعم، لا تبول في الماء. اذا كان اي نعم، لانه يقدره عليه. ان كان يستعمله مكروه ليش؟ لانه خاطب واحد. لكن اذا قلنا الواحد مثل هذا مباح ما في مانع، وجاء الثاني والثالث وهو مباح، ربما يفعلون هذا. نعم، نفس الغسل من الجنابة مطلقا، سواء واحد ولا جماعة. نعم، سيأتينا إن شاء الله في مسألة البول إنه ما كملنا شرحها. نعم. قدير لا ما نغمس فيه، حديث يدل على انه لا ينغمس فيه. انسال عليه جنابه وحوله غدير، نقول لا تنغمس فيه، خذ بالاناء واغتسل، ولا اجلس عند الغدير وخذ بيدك اغترف واغتسل. ها؟ ايهم؟ ما هو؟ لا، احنا ما جاء الحديث هذا، حديث ابي هريره ما تكلم عن الماء، يتكلم عن الاغتسال، انه ما يغتسل في الماء. أما نجس أو نجس هذا شيء آخر. نعم. 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 البول الظهر يأثر فيه. لا، يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه، الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم، هذه لا ناهية، ويبول فعل مضارع منصوب بلا الناهية، إن أخطأت فقوموني. لا ليش؟ مجزوم. لماذا فتح؟ نعم لاتصاله بنون التوكيد. طيب، وهو إذا اتصل بنون التوكيد لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح، أما إذا اتصل بها لفظا لا تقديرا فإنه يرفع، يعني يكون مرفوعا، نعم يكون غير مبني، مثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولم يقل ليقولن، لأن النون قد فصل بينها وبين الفعل بفواصل لكن حذفت لأسباب تصريفية. طيب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفسره بقوله الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ذكر المحدثون أن هذه الجملة الأخيرة رويت على ثلاثة أوجه، على الرفع والنصب والجزم، فعلى رواية الجزم نقرأها هكذا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وتكون معطوفة على يبولن، لكنها جزمت لأنه لم يتصل بنون التوكيد. ويكون معنى الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه. فيكون هذا الحديث مشتملا على مسألتين، كل واحدة مستقلة عن الأخرى. الأولى النهي عن البول، والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. أفهمتم؟ على رواية النصب تكون ثم هنا ملحقة بواو المعية، وواو المعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبا، تقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي مع شرب اللبن. حملوا ثم هنا في العمل على إيش؟ على الواو، فقالوا: لا يغتسل ثم، نعم، لا يبولنه ثم يغتسل. وعلى هذا فيكون المعنى: لا يجمع بين البول والاغتسال، لا يجمع بين البول والاغتسال. طيب، على رواية الرفع يكون النهي عن مسألة واحدة، النهي في مسألة واحدة وهي البول، ويكون يغتسل مستأنفة غير معطوفة على يبولن، ولا منصوبة إلحاقا بثم، إلحاقا لثم بواو المعية، ولكنها مستأنفة، أي ثم هو يغتسل فيه. المعنى أنه من أقبح الأشياء أن شخصا يبول بماء ثم يذهب يغتسل منه، هذا منافي للفطرة، لأن المفروض أن البول، أن الماء إما أن يتنجس بالبول أو تتقدر منه النفس، فكيف تبول بشيء ثم تذهب تطهر به؟ هذا منافي للفطرة. ونظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجل امرأته ضرب، أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، هكذا: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، المعنى ثم هو يضاجعها، لأن هذا إيش؟ منافي للفطرة والنفوس. كيف في الصباح تجلدها جلد العبد وبها خلية تجلد الضاجع لتستمتع بها؟ هذا تعباه النفوس في الواقع. وعلى هذا كان يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه، وهذا مما تعباه النفوس وتنفر منه. على كل حال، لنجعلها على المعنى الأول يغتسل فيه، فيكون هذا الحديث تضمن النهي عن مسألتين: الأولى البول في الماء الدائم الذي لا يجري، لأنه إذا بال فيه استقدرته النفوس، وربما مع كثرة البول وقلة الماء إيش؟ يتغير الماء بالنجاسة فيفسد. والثانية النساء الثانية لا يغتسل في الماء الدائم، وظاهره لا يغتسل لا من جنابة ولا لنظافة، بل النهي عام، النهي عام. لكن سيأتي في بعض الفاظ الحديث التقييد بالجنابة ليوافق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم. طيب، إذن يكون في هذا الحديث نهي عن مسألتين، عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه. وهل يقيد في الجنابة من الجنابة أو يؤخذ على إطلاقه؟ يؤخذ على إطلاقه، لأن إذا أخذنا على إطلاقه شمل الغسل من الجنابة والغسل للتبرد ونحوه. وهذه جملة مختلفة. ثم قال في الرواية لمسلم: ولمسلم منه. والفرق بين منه وفيه أن فيه تدل على الانغماس في الماء، ومن تدل على الاغتراف، وبينهما فرق. وقال: ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. فهي موافقة لرواية مسلم في حرف الجر من كده عندكم لا فيه لا صحيح. ولا يغتسل فيه موافقة لرواية البخاري، إلا أنها مقيدة لها بأن مراد يغتسل فيه من الجنابة. وعلى هذا القيد يكون موافقا للفظ مسلم الذي هو الذي جعله المؤلف أصلا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب. أما فوائد الحديث، فالحديث فيه بوائد، منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة والبعد عن الأوساخ والأقدار، وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد، سواء كان هذا الاغتسال يؤثر على الماء أو لا، لأنه إن لم يؤثر في أول مرة أثر في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. والشريعة الإسلامية كلها نظافة، كلها طهارة. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. بناء على إيش؟ على أن الأصل في النهي التحريم. وإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنوب، فهل ترتفع جنابته؟ إذا أخذنا بالقاعدة المعروفة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يصح، وهنا وقع النهي عن الغسل لذاته، لا يغتسل في الماء وهو جنوب. وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنوب فإنه لا يصح اغتساله، وهو ظاهر جدا على قول من يرى أن الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر. ومن العلماء من يقول إن النهي هنا للكراهة، وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثه، لأنه لم يفعل محرما وإنما فعل مكروها، والمكروه كراهة التنزيه ليس فيه إثم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال للتبرد والتنظف في الماء الدائم. دليله قوله: وهو جنب. ولكن قد يعارض المعارض ويقول إنه قيد الجنابة لأن الإنسان يكون في حاجة إلى الاغتسال، فإذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجة فالنهي عنه بدون حاجة إيش؟ من باب أولى. وعلى هذا فنقول إن هذا القيد وإن دل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير الجنابة، لكن يقال إن الاغتسال لغير الجنابة من باب أولى. ويؤيد هذا القول العموم في حديث في رواية البخاري: ثم يغتسل فيه. وهذا هو الأقرب، أنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنوب وغير الجنوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اغتسل في ماء جاري لجنابة أو غير جنابة فإنه إيش؟ فإنه جائز ولا نهي فيه، لأن هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي، وإذا كان وصفا مناسبا للنهي صار وصفا لا بد من العمل به. فيقال إذا توضأ، إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة من ماء جار فلا بأس. وأما رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب، على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب. ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجب، نعم، لأن قيده بالدائم يدل على أن غير الدائم لا بأس به، لكن بشرط أن لا يفسده على غيره أو يقدره عليه. فإن كان هذا الماء الذي يجري يجري على أناس مستقفين على الساق يتوضؤون أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يحل له أن يفعل، لا لأنه يشمله النهي، ولكن من أجل الإيذاء للمسلمين وأذية المسلمين لا تجوز. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز الغائط في الماء الدائم الذي لا يجب. كيف؟ نعم، يقول داود الظاهري رحمه الله أنه يجوز، قال وهذا من أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريته، يعني البول الذي ربما يختلط بالماء ويضمحل نعم لا يجوز، وهذا يجوز الغائط، لكن له أن يدفع. يقول الغائط مشاهد ويمكن التحرز منه، لكن البول يختلط بالماء ولا يمكن التحرز منه، نعم، لكن لا تنفع هذه المدافعة، لأن حتى وإن كان يشاهد سوف يستقره الناس. فالصواب تحريم هذا وهذا، وعليه جمهور الأمة، لكن ذكرناه من أجل الاطلاع فقط، وأن الجامدين على الظاهر أحيانا يأتون بالعجب العجاب، كقولهم يجوز أن يضحي بالجدع من الضأن ولا يجوز أن يضحي بالثنية. تعرفون الجدع الصغير والثنية أكبر منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جدعة، قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. أفهمتم؟ وأيهم أولى؟ الثنية، لأن الرسول قال هذا على سبيل النزول. ومثل ذلك أيضا قولهم لو أن رجلا استأذن ابنته البكر وقال إنه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه، فقالت هذا ما أريد وزوجني إياه، فإنه لا يحل أن يزوجها. ولو قال له خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكتت فإنه يزوجها. الأولى لا يزوجها، ليش؟ ما سكت، والرسول قال عليه الصلاة والسلام في البكر إذنها أن تسكت. فمثل الجمود على هذه الظاهرية لا شك أنه يعني خطأ فادح، لكن ذكرناه لأنه ربما يأتي بعض الناس ليس في مثل هذا القبح لكن أقل، فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت إلى القواعد العامة في الشريعة. إلا أني بعد هذا أقول لكم إن ابن القيم رحمه الله في إعلام المواقدين قال إن مذهب الظاهرية خير من مذهب أهل التأويل المولعين بالمعاني، وذلك لأن هؤلاء يردون النصوص بأقيسة فاسدة. فمثل يقولون يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، وهذا مصادم للنص، مصادم صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وتعبيرات القرآن الكريم تدل على ذلك، لا تعضلهن أنكحوا الأيام منكم وما أشبه ذلك. لكن لسنا هنا في هذا المقام إلا أننا نذكر أمثلة، لسنا هنا نريد أن نفاضل بين الناس، لكننا نريد أن نبين أمثلة من أجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في استعمال الأدلة من الكتاب والسنة. طيب، من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقا سواء للجنابة أو لا، بقوله ثم يغتسل فيه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال، نعم، لأنه من باب أولى. إذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما، عجيب يا جماعة، من باب أولى. ثم إن ظاهر تعبير الحديث إذا تأملته وجدته إنما يتعلق بهذه الصورة فقط، وهي البول ثم الاغتسال، هذا هو مقتضى سياق اللفظ. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يبول في الماء ثم يغتسل منه، هذا بناء على إيش؟ رواية مسلم. والفرق بين منه وفيه ذكرناه في الشرح. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء الذي لا يجعل. اتقوا الله، الرسول يقول لا يبولن في الماء، وهذا يقول إنما بال في الإناء ثم صبه في الماء. نعم، نعم، مذهب الظاهري هكذا يقول، لو بال في إناء ثم صبه في الماء فإنه لا يتناوله النهي، وليس معنى ذلك أنه جائز عندهم، لا، لكن يقول لا يتناوله النهي يعني بصيغته. فلذلك نقول الصواب أنه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثم يصبه فيه. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا في رواية أبي داود أنه لا يغتسل في الماء الدائم من الجنابة، وظاهره أنه إذا بال في الماء يعني الجمع بينهما، لكن رواية مسلم السابقة التي جعلها المؤلف أصلا في الحديث تدل على أنه لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة وهو دائم. وخلاصة هذا الحديث وألفاظه، أولا أن الإنسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجب مطلقا، نعم، إلا أننا استثنينا الأنهار والأودية الكبار وما أشبه ذلك، فإن هذا جائز بالاتفاق. واستثنينا أيضا من الماء الدائم إيش؟ البحر، البحار أو البحيرات، الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئا. قال العلماء هذا لا بأس به، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ينصرف إلى الشيء المعهود، وليس في المدينة بحار ولا أنهار. طيب، هذه واحدة. ثانيا أنه لا يبول فيه ويغتسل منه، لأن ذلك مستقدر مستقبح عرفا وفطرة، لقوله لا يبولن ثم يغتسل. ثالثا أنه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه، لأن الألفاظ تدل على ذلك. وحتى لو فرض أنه ما في لفظ منه نقول إذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعناه، ولو نهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعناه. ثم قال: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قول نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، انتبه، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، فقولنا طلب خرج به الخبر، الخبر ليس طلبا. اللهم إلا أن يكون بمعناه بدليل آخر. الثاني طلب الكف خرج به الأمر، لأن الأمر طلب الفعل لا طلب الكف. وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس. فقول الإنسان ربنا لا تؤاخذنا لا يمكن أن نقول إنه نهي، لأن القائل ربنا لا تؤاخذنا هل قاله على وجه الاستعلاء؟ لا، بالعكس قاله على وجه الاستدلال والاستعطاف. خرج به أيضا الالتماس، الالتماس أن يقول الإنسان لزميله أو من كان في درجته أو قريب منه يقول لا تفعل. مثلا رأيت إنسان يعبث قلت يا أخي لا تعبث، أنت ما لك سلطة عليه، لأن ينظر إذا قلت لا تعبث وعبثه قليل أن يزيد، لا ما لك سلطة، لكن تقول لا تعبث التماسا. طيب خرج به الدعاء والالتماس على وجه بصيغة مخصوصة. فما هذه الصيغة؟ صيغة النهي واحدة، صيغة النهي واحدة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. في غيره؟ لا، هي المضارع المقرون بلا الناهية. تقول لا تفعل هذا أمر نهي. أما ما دل على الكف بصيغة الأمر فهو أمر، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لا شك أن هذا نهي أن 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 نمارس الرجس من الأوثان، لكنه لا يسمى نهي اصطلاحا. لماذا؟ لأنه بغير صيغة النهي، بل هو أمر. اجتنبوا هذا طلب كف على وجه الاستعلاء، وهذا هو الأمر. إذن النهي آدم، يلا كمل. ما هي الصيغة؟ لا تفعل. طيب، فإذا قال الصحابة نهى رسول الله هل نجعله كالصيغة الصريحة أو نقول هذا في حكم الصيغة الصريحة؟ الثاني نعم، لأن كلمة نهى ليست كلمة لا تفعل، ليست ككلمة لا تفعل. قد يفهم الإنسان من شخص تكلم معه بكلام أنه نهى وهو لم ينهى، لكن لثقتنا بالصحابة وثقتنا بمعرفتهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن اللفظ وقرائن الحال يجعلنا نجزم بأن النهي وإن ورد بلفظ نهى أو كان ينهى فهو مثل النهي الصريح، مثل النهي الصريح. فإذا قال قائل قد يفهم الإنسان ما ليس بنهي النهي، قلنا هذا بالنسبة للصحابة إيش؟ ممتنع وغير وارد، لأن الصحابة أعلم الناس بصيغ النهي وأعلم الناس بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لأمانتهم أن يطلقوا هذا اللفظ من غير أن يفهموا أن النهي صريح. طيب فإذا قال قائل إذا قلت ماذا، لماذا لم يقولوا لم يسوقوا اللفظ لفظ الرسول وهو لا يقتصر الرجل في المرأة؟ نقول ربما يكون طرأ عليهم نسيان، ربما يكون طرأ عليهم نسيان، نسوا اللفظ فرووه بإيش؟ بالمعنى. وهذا جواب واضح جدا. وإلا قد يقول قائل إذن لماذا عبروا بنهى أو عبروا في الأمر بأمر ولم يأتوا بالصيغة المعينة؟ نقول ربما ينسى الإنسان ويعبر بما كان يعلمه علم اليقين. طيب يقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي كم سنة؟ الصحبة بالنسبة للرسول خاصة يكتفى فيها بساعة واحدة، بساعة واحدة، ساعة واحدة. ما لكم تعليق على الكلام هذا؟ أقل من هذا، ولهذا قالوا من الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو لم يعلم به الرسول حتى وان لم يعلم به كما لو كان في جمع كبير لكن راى الرسول نقول هو صحابي ولو لم ير الرسول لكن اجتمع به مثل ان يكون اعمى او في مكان بعيد لا يشاهده لكنه في المجمع الذي فيه الرسول. طيب اذن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. انتبه لكلمة من اجتمع بالنبي لتعرف أنه يقتضي أن يكون اجتماعه به بعد أن كان نبيا، فلو اجتمع به قبل الرسالة بل قبل النبوة ثم لم يره بعد ذلك وآمن به بعد أن سمع بخبره آمن به لكنه بعد إيمانه به بعد النبوة لم يجتمع به، هل يكون مؤمنا؟ هل يكون صحابيا؟ قصد لا يكون صحابيا، لأن نقول من اجتمع بالنبي في وصف كونه نبيا ومات على ذلك فهو صحابي. طيب لو ارتد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أو في أثناء حياته ثم عاد إلى الإسلام فصحبته باقية على الأرجح، لأن الله تعالى لم يذكر أن الردة تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان عليها. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة. جاء السؤال؟ أي نعم. طيب هل شيخ ها؟ لا يعني إذا صار يقدرها لا معلوم، يعني مثل ما يخرج من الأنف لا هذا ما يجوز يقدرها، ما يجوز يقدرها إلا إذا صار الماء بيته ولا يجي أحد له، الإنسان ما يستقدر ما لا يستقدر ما يستقدره من غيره. نعم اي نعم نقول اللي اجتمعوا بالرسول كل من اجتمع به، يعني قد يكون مثل واحد من الحجاج في ظل شجرة بعيد ولم يحضر الاجتماع. نعم
وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في سياق الأحاديث الواردة في كتاب المياه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة.
كرام لون الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا قول أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فما معنى قلتين؟ الأخ أي نعم قلتين إيش؟ تثنية قل القلة ما هي؟ حاوية الماء تصنع منها مثلا الفخار يبرد بها الماء تسمى عندنا فيما سبق ايش؟ الزير. اي نعم. كم مقدار القلة؟ طيب انا خبر المراد بالقلة سمير، اي القلة؟ هي قلال هجر لانها هي المعودة عنده. طيب كم تسع نجار نجاري؟ القلة القلة تسع خمس قراء، فتكون القلتان عشر قراء. عشر قراء
لا يا شيخ، القلة الواحدة قلبتين وشيء.
طيب القلة الواحدة تسع قربتين وشيئا، فجعل الشيء النصف احتياطا، وعلى هذا فيكون تكون القلتان خمس قرب متوسطة. ما معنى قوله لم يحمل الخبث مؤخر؟ ما معنى قوله لم يحمل الخبث؟ ايش؟ طيب اذا نقول لم يحمل الخبث يعني لم ينجس، وهذا الفائدة انه جاء بالروايه الثانيه. بارك الله فيك. مفهوم الحديث انه لو لكن مفهوم، انا اريد المفهوم هو المنطوق. اذا بلغ قلتين لم ينجس. ها كيف ولم يحمل؟ عرفنا مفهومه بالضبط. صار نجس، تغير ام لم تغير؟ توافقون على هذا؟ طيب عمومه يشمل ما تغير وما لم يتغير اذا بلغ قلتين. صالح. نعم عموم الحديث اذا بلغ قلتين وسقط في نجاسه فانه لا ينجس سواء تغير ام لم يتغير. طيب وهذا منقوض بالاجماع على انه اذا تغير صار نجسا. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي أمامة السابق؟ سامح. إذا اغتسل في الماء الدائم من غير جنابة ولكن النظافة يحيى
لا بأس من الشخص،
فظاهر الحديث أنه
لا بأس
به. وهل هذا على إطلاقه؟
لا. إذا كان على جسده مثلا النجاسة، إذا كان جسده ملوث بالنجاسة لا يجوز أن يصلي.
يعني عطنا شيطان
يعني يجوز أن يغتسل فيه للنظافة إلا إذا كان جسده ملوثا بالنجاسة
بنجاسة أو وسخ فإنه لا يغتسل. طيب هل من الماء الدائم أو الجاري ما يعرف عند الناس بالحدائق الصغيرة؟ يوجد مساحة حديقة الحدائق الصغيرة يكون الماء فيها محبوسا.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية.